الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الدعوة والدعاء. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أعزاؤنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم في اللقاء الأول لمادة الدعوة والدعاء، والذي سيكون بعنوان التعريف بالدعوة ونشأتها. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نعرج وإياكم على الأسئلة التي تدور في أذهان بعض الطلاب. لا بد وأن نعرج وإياكم على الأسئلة التي تدور في أذهان بعض الطلاب، ومنها: ما حكم الدعوة إلى الله؟ ما أهميتها؟ وما الحاجة إليها؟ وستكون الإجابة على هذه الأسئلة أثناء هذا اللقاء. ونبدأ وإياكم بإدارة هذا اللقاء من خلال المحاور الآتية: أولا، تعريفات في الدعوة والشبهة التي نشأت عن بعض هذه التعريفات مع الرد عليها. ثانيا، مصطلحات علم الدعوة كالملة والشريعة والدين والمنهج وغيرها. ثالثا، نشأة علم الدعوة ونماذج منها عبر التاريخ قبل الإسلام وبعده. رابعا، علاقة علم الدعوة بغيرها من العلوم الشرعية. خامسا، حكم الدعوة وأهميتها، فضلها، والحاجة إليها، ثم خصائصها. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي: المحور الأول، التعريفات. أقول أولا، لماذا نقول التعريفات ولماذا لا يكون تعريفا واحدا؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، تعددت تعريفات الدعوة، وذلك بحسب النظرة إلى تحديد معنى الدعوة وتفاوت النظرة إليها. فمن ناظر إليها على أنها تبليغ وبيان، ومنهم من ينظر إليها على أنها تعليم وتطبيق، ومن ناظر إليها على أنها مزيج من الأمرين. وإليكم التعريف الأول، وهو أنه، أي التعريف، الدعوة إلى الإيمان بالله وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به. أما التعريف الثاني فهو إبلاغ الناس دعوة الإسلام في كل زمان ومكان بالأساليب والوسائل التي تتناسب مع أحوال المدعوين. وأما التعريف الثالث وهو التعريف المختار المبني على تحليل كلمتي علم الدعوة. ويمكنك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة العودة إلى تفصيل هذا التعريف. أما خلاصة ما توصلنا إليه هو أن الدعوة مجموعة من القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى تبليغ الإسلام للناس وتعليمه وتطبيقه. لاحظ معي أيها الطالب، تبليغ الإسلام وتعليمه وتطبيقه. ومن خلال هذه التعريفات نشأت شبهة عند بعض الناس أن الدعوة مقصورة على التبليغ والبيان فقط، وليس للدعوة شأن في التعليم والتطبيق الذي هو في الأصل الوصول إلى جعل الإسلام دستور الحياة. فكيف نرد على هذه الشبهة؟ الرد على هذه الشبهة أولا يكون بتفنيد الشبهة. استدل أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولكن يمكننا الرد على هذه الشبهة بقولنا أن هذه الآية ومثيلاتها إنما وردت في سياق إعراض الناس عن الدعوة وعدم قبولهم لها بعد المحاولات والتكرار معهم، فجاءت هذه الآية لتبين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الهداية ليست بيده، فهو لا يملكها، وإنما أقصى ما يملك هو البيان والتبليغ، والهداية بيد الله وحده. قال تعالى: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. أما حين يستجيب الناس للدعوة فلا بد من تعليمهم أمور الإسلام وتطبيقه في واقع حياتهم، هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المستجيبين للدعوة في دار الأرقم بن أبي الأرقم. المحور الثاني: مصطلحات علم الدعوة. لا تخلو أي مادة من المواد العلمية من المصطلحات كما هو الشأن في هذه المادة. أعزائي الطلاب والطالبات، في هذه المادة عدة مصطلحات، فما مصدرها وما أهميتها؟ لا شك أن الجواب لديكم واضح ومعروف، أن مصدرها المادة نفسها، وأنها تساعد الطالب على فهم المادة أكثر. ومن هذه المصطلحات ما يلي: الدعوة، وقد سبق تعريفها، الداعي وهو القائم بأمر الدعوة، والمبلغ الإسلام والمعلم له والساعي إلى تطبيقه. لاحظوا معي أعزائي الطلاب قولنا الداعي مطلقا، ولم نقل الداعي الأول، إذ الداعي الأول هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما في هذا التعريف فهو الداعي مطلقا، أي كل داع قائم بأمر هذه الدعوة. أما المدعو فهو من توجه إليه الدعوة، وهو الإنسان مطلقا. الملة هي الدين، وهي جملة ما جاء به الرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام كملة الإسلام واليهودية والنصرانية، وهي مرادفة لكلمة الشريعة، وإذا ذكرت مع الشريعة فالمقصود بها العقائد من الدين، أما إذا أطلقت فالمقصود بها الدين كله. الشريعة لغة ما شرعه الله كالصلاة والصيام ونحو ذلك، أما اصطلاحا فهي مجموعة الأحكام الشرعية الصادرة عن الشارع. ومن مصطلحات هذه المادة أيضا المنهاج. فما هو المنهاج؟ المنهاج لغة الطريق الواضح، واصطلاحا هو النظام والخطة المرسومة. وصول الدعوة، أصول الدعوة من حيث اللغة أصول جمع أصل، وأصل الشيء هو أساسه الذي يقوم عليه. واصطلاحا هي أدلة الدعوة ومصادرها وأركانها. مناهج الدعوة، مناهج الدعوة مناهج مفردها منهاج، وقد سبق تعريفه آنفا. أما اصطلاحا هي نظم الدعوة وخططها المرسومة. أساليب الدعوة، أساليب الدعوة من حيث اللغة الأسلوب هو الطريق، تقول سلكت أسلوب فلان أي اتبعت طريقه، وأما اصطلاحا فهي الطرق التي يسلكها الداعي في دعوته أو كيفيات تطبيق مناهج الدعوة. وسائل الدعوة وهو آخر مصطلح في هذه المصطلحات، وسائل الدعوة لغة الوسيلة هي ما يتوصل بها إلى الشيء، اصطلاحا ما يتوصل به الداعي إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية أو أمور مادية. المحور الثالث نشأة علم الدعوة. قبل الدخول في هذا المحور أطرح لكم هذا السؤال، كيف نشأ هذا العلم؟ الجواب: لم تكن الدعوة فقط في هذه الأمة، وإنما هي سلسلة كبيرة وكوكبة متوالية من الدعوة إلى الله. النموذج الأول نوح عليه السلام، قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. النموذج الثاني أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. الآيات في سورة الأنبياء من 51 إلى 70. النموذج الثالث موسى عليه السلام، قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. الشعراء من الآية العاشرة إلى الآية السابعة عشرة. النموذج الرابع عيسى عليه السلام، قال تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. الزخرف. أما النموذج الخامس فهو خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم تتابعت النماذج في زمن الخلفاء الراشدين مرورا بعد ذلك بالعهد الأموي فالعباسي فالعهد العثماني حتى العصر الحديث الذي لا زلنا نعيشه وذلك بعد مصرع الخلافة العثمانية، ذلك الكيان الكبير الذي حفظ الله به للمسلمين وحدتهم وقيمتهم ومكانتهم بين الأمم، فما إن سقطت الخلافة حتى تشتتت الأمة وتمزقت وتفرقت أحزابا وشيعا وشعوبا ودويلات، فلم تقم بعد للمسلمين قائمة إلى اليوم، حتى لجأ كثير منهم إلى رفع شعارات جوفاء ما زادت الأمة إلا خبالا. وها نحن في الوقت الحاضر نعيش ربيع الثورات العربية ونتنسم نوعا من الحرية، ولا زال المسلمون ينشدون التغيير في كل مكان من أصقاع الدولة الإسلامية مترامية الأطراف، وستبقى الدعوة إلى الله أمر واجب ومتحتم على الدولة الإسلامية، كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. المحور الرابع: علاقة علم الدعوة بالعلوم الشرعية الأخرى. علاقة علم الدعوة علاقة تكامل وترابط، إذ الدين كله واحد، والملة كما سبق هي الدين، والشريعة ما يتعلق بالأحكام. فمهمة الداعي أن يتعلم الأحكام خاصة وهو يدعو إلى الله، وكل داع إلى الله أيا كان تخصصه عليه أن يحيط معرفة بالتخصصات الأخرى، وكل تخصص مفتقر إلى الآخر. المحور الخامس، وهو يدور حول حكم الدعوة إلى الله. فقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب الدعوة إلى الله وجوبا عينيا، مستدلين بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، على اعتبار أن لفظة من في كلمة منكم إنما هي للبيان والتبيين وليست للتبعيض، وذلك بقرينة الأدلة الأخرى التالية: واحد، أن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمة لهذه الأمة، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وللحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإن من في أول هذا الحديث هي من ألفاظ العموم فيعم الحكم، وللحديث أيضا الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه. هذا قول. والقول الثاني، أو نستطيع أن نقول المذهب الثاني، هو أن الدعوة إلى الله فرض كفائي، والذين قالوا بذلك استدلوا بالأدلة التالية: قوله تعالى أيضا: ولتكن منكم أمة، فكلمة من أو فلفظة من هي للتبعيض، وذلك بقرينة الأدلة التالية: قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية فيها إشارة إلى أن الله تعالى لم يوجب على جميع المسلمين النفرة إلى الجهاد، فكذلك تبليغ الدعوة لا تجب على جميع الأمة ولكن على طائفة منها كما هو واضح. ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم وبصيرة بالشروط والأحوال، فهذا لا يتوافر في جميع المسلمين وإنما في البعض منهم، فيقتصر على من تتوفر فيه الشروط. من هنا فإن الدعوة إلى الله واجبة، لكن على جهة الكفاية لا على جهة الوجوب العيني. ومع ذلك فإن من ذهب إلى هذا القول يتفق مع القول الآخر أنه إذا لم تحصل الكفاية بالموجود فإن هذا لا يسقط الوجوب عن الباقين، وفي نفس الوقت فإن القائلين بالوجوب العيني قدروه أيضا بالاستطاعة، فمن كان عاجزا عن النهي عن المنكر سقط عنه الوجوب، ومع ذلك كله فإنه لو سقط الوجوب بقيام من تتحقق فيهم الكفاية يبقى القيام بأمر الدعوة على الاستحباب، وذلك لقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأخيرا، تبقى الدعوة بحاجة مستمرة للدعاء، سواء دعوة المسلمين لبعضهم أو دعوتهم لغيرهم، أي سواء كانت الدعوة لأمة الاستجابة وهم المسلمون أم لأمة الدعوة وهم الكفار. والمحور السادس: أهمية الدعوة إلى الله. قبل أن أبدأ بهذا المحور أضع أيضا سؤالا يتعلق بالمحور نفسه: ما أهمية الدعوة إلى الله وكيف تتضح هذه الأهمية؟ أقول: تبرز هذه الأهمية كونها وظيفة الرسل، فمن أجلها بعثوا، وإنها فريضة شرعية واجبة على الأمة، وفي نفس الوقت هي ضرورة لتعلق مصائر البشرية بها في الدنيا والآخرة، وأن السعادة في الدنيا والآخرة متعلقة بها أيضا. أما فضلها فيكفي الإشارة إلى قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية أشارت إلى المكانة التي يكتسبها من يمارس الدعوة إلى الله بالقول والعمل، وإن الدعوة سبب الوصول إلى ذرى المجد والعظمة والسعادة والاستخلاف في الأرض. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وفي الدعوة أجر عظيم عند الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. أخيرا، إنها سبب لنشر التوحيد في الأرض. أما حاجة الناس إليها وهو المحور قبل الأخير، تعلمون أعزائي الطلاب والطالبات أن الأرض لا تخلو من الشرور والظلم والطغيان، لذلك فإن الناس بحاجة ماسة إلى دين الحق ليكبح طغيان الشر وجدوته وجبروته، ولا يكون هذا إلا عن طريق ممارسة الدعوة إلى الله، ولا سبيل للتخلص من الهرج والمرج في الأرض، أي القتل المستحر في الأرض، واستبدال ذلك بالأمن والأمان والاطمئنان إلا بنشر دين الحق الذي ارتضاه الله للعالمين، فهو الكفيل وحده بنشر النور والإيمان والسلم والسلام والعدل والحرية والمساواة التي يطمح إليها الناس عموما. خصائص الدعوة: تتعدد خصائص الدعوة إلى الله وهي كثيرة جدا، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر أنها ربانية، عالمية، شمولية، وسطية، إيجابية، واقعية، أخلاقية، شوروية. وقبل أن أنهي لقاء اليوم معكم أطرح عليكم سؤال هذا اللقاء لتحاولوا الإجابة عليه في اللقاء القادم: ما الفرق بين أصول الدعوة وأركانها؟ أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أخيرا أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الموعد القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدعوة والدعاء. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيّة.